بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يسر أخوانكم بمكتبة وتسجيلات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب السلفي بتريم أن يقدموا لإخوانهم هذه المادة، وهي تسجيلا لمحاضرة الشيخ الفاضل أبي عمار ياسر الدبعي العدني حفظه الله تعالى، التي ألقاها في مسجد عرض المخاشن، والتي كانت بتاريخ 19 من ربيع الأول لسنة 1429 هجرية، والتي كانت بعنوان آداب المجالس. والآن مع هذه المادة، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إنهم عباد الله يطلبون في هذه المرة من الله تعالى أن يميتهم وأن ينهي حياتهم، تلكم الحياة التي من أجلها ارتكبوا الفواحش والمنكرات، بحجة أنهم يريدون أن يمتعوها، وبسببها فعلوا المنكرات وتعدوا حدود الله تعالى حرصا عليها ومدافعة عليها. أما في ذلكم اليوم وفي ذلكم الموقف، لا يريدون هذه الحياة، يريدون أن يموتوا، لأنها كيف تكون حياة مع عذاب أليم. قال الله تعالى حاكيا عنهم: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تخيل يا عبد الله، لو أنك أنت الذي وقفت هذا الموقف وأنت تطلب هذا الطلب ويجاب لك بهذه الإجابة، ماذا كيف يكون حالك وكيف يكون استقرارك؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. تخيل كيف يكون حالهم، كيف يكون حالهم لما أن يسمعوا هذا الجواب. وتخيل نفسك يا عبد الله أنك في هذا الموقف. ولماذا عباد الله استحق المكوث في نار جهنم واستحق هذا العذاب؟ إن السبب ذكره الله تعالى بعد هذه الآية، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا هو حال كثير من الناس، هم للحق كارهون ولا يستجيبون للحق أبدا، وإنما هم ساهون ولاهون في هذه الدنيا في ملذاتها، ولا يستجيبون للحق أبدا، فيكون مصيرهم هذا المصير. فعلينا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نراجع أنفسنا، وأن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن نتدارك ما بقي من عمرنا، ونتحاشى أن نقع في هذه المواقف العصيبة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ينادينا معشر المؤمنين أن نتوب إليه سبحانه وتعالى توبة نصوحا، فإن من تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا فيها، في تلكم المواقف، مواقف يوم القيامة، لا يخزيه الله تعالى أبدا، لا يجعله الله تعالى من الخازين. فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فعلينا بالمسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقل يا عبد الله إن ذنوبي عظيمة وذنوبي كثيرة ولا يغفرها الله تعالى لي. لا يا عبد الله، إن أتيت الله تعالى تائبا وأقبلت على الله تعالى منيبا فإن الله تعالى يغفر لك جميع ذنبك. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل إن الله تعالى من سعة فضله ورحمته وامتنانه على عباده إذا علم صدق توبة عبده إليه وإخلاصه في ذلك لا يكتفي الله سبحانه وتعالى بأن يكفر هذه الذنوب والسيئات، بل إنه جل وعلا يبدل هذه السيئات إلى حسنات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالمبادرة المبادرة والإسراع الإسراع إلى التوبة إلى الله تعالى والاستغفار من جميع الذنوب قبل أن يأتيك الموت وتندم حيث لا ينفع الندم. ولا تكن يا عبد الله كبعض الناس الذين إذا قيل لهم: يا فلان اتق الله، يا فلان تب إلى الله، يا فلان ابتعد عن المعاصي والذنوب، يقول: إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. نقول لمن يقول ذلك: نعم، إن الله غفور رحيم وإن الله تواب، بل إن رحمة الله وسعت كل شيء، وإن رحمة الله سبقت غضبه وغلبت غضبه. ولكن يا أخي، هل سألت نفسك سؤالا واحدا: يغفر الله لمن ويتوب الله على من؟ إذا أردت الإجابة على هذا السؤال فاستمع إلى هذه الآية من كتاب الله تعالى. يقول الله تعالى: وإني لغفار، أي كثير المغفرة ودائم المغفرة، ولكن لمن؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيا من يقول ذلك، هل فعلت بهذه الأشياء؟ هل تبت إلى الله تعالى توبة نصوحا؟ وهل آمنت بالله تعالى حق الإيمان، إيمان يحجزك عن فعل المعاصي والموبقات ويدفعك لفعل الطاعات؟ ثم هل عملت الصالحات لكي ترتفع به درجاتك ويكفر الله تعالى بها من سيئاتك؟ ثم هل اهتديت واستقمت على هذا الطريق وعلى هذه التوبة؟ فإن فعلت ذلك فأبشر برحمة الله تعالى وبتوبة الله تعالى عليك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتوبة الخالصة النصوحة، وأن يرحمنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا للخير في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. والمحاضرة إن شاء الله لشيخنا الفاضل أبي عمار حفظه الله تعالى، فليتفضل.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فجزى الله أخانا أبا عبد الرحمن على هذا الكلام الطيب، فإن هذه المجالس التي يكون فيها ذكر الله وذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها التناصح، وفيها المواعظ، وفيها التعليم، لهي من أنفع المجالس بل أنفعها، كيف لا ومجالس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلها تذكير وتعليم للناس وتبيين الحق لهم وتعليمهم ما أمره ربه سبحانه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: إن الإنسان مدني الطبع. وكذلك ذكر ذلك ابن القيم في كتاب فوائد، ولم يعزو هذا القول إلى شيخ الإسلام، قال: إن الإنسان مدني الطبع، بمعنى أنه يحب أن يجلس مع الآخرين وأن يتكلم معهم وأن يستمع منهم، يستمع من الآخرين. ولذلك أم إسماعيل كما حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، أن أم إسماعيل لما تركها إبراهيم فجعلت تسمع صوتا وتقول لنفسها صه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا هو الشاهد، وكانت أم إسماعيل تحب الأنس وفي ضبط الإنس، أي أنها كما هو حال الناس جميعا مدني الطبع، يحب أن يسمع من الآخرين. هذه مجالسنا، إن جلسنا وسمعنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام انشرحت صدورنا، وإن كانت مجالسنا قيل وقال وغيبة ونميمة وغير ذلك، ما تخرج إلا وقلبك ممتلئ حقدا وحسدا وغيظا على المسلمين. المسلم إذا سمع الذكر القرآن وسنة انشرح صدره، سمع الغيبة النميمة الأغاني وغير ذلك كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نقول في هذه المجالس، وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل المرء في هذه المجالس، وحري بالمسلم أن يتعلمها. ومن ذلكم على المسلم أن ينتقي جليسا صالحا، لأن الجليس الصالح هو الذي يبين لك الحق، يبصرك بالحق، يعلمك الكتاب والسنة. وأما الجليس السوء والعياذ بالله، إما أن يسبك أو أنه يسب أحب الناس إلى قلبك، يسب أحب الناس إلى قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الجلساء إلى قسمين: قسم يحيطك بالنصح ويذكرك بالله ويسمعك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم يصرفك عن الحق، كلما أحببت أن تسمع درسا تحضر محاضرة فيقول: ليس وقته، نريد أن نتمتع بشبابنا وأن نعمل وأن نعمل، أو أنه يسب أقرب الناس إلى قلبك ويسبك أنت ولو كنت على صلاح. فينبغي عليك أن تنتقي الجليس الصالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس:
المرء وجاء بلفظ الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، انظر من تخالل من تصاحب، وإلا يوم القيامة تعض على أصابع الندم وتتندم، ولا ينفع الندم في ذلك الوقت وأنت تتحسر على تلك الصحبة السيئة، هذا جليسك فانظر من تجالس. الأدب أيها الإخوة في مجالسنا منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومنها ما يكون اجتنابه يتعين وفعله يحرم، ومنها ما يصل إلى درجة الكراهة. من هذه الآداب التي غابت عن أذهان كثير من الناس أن الرجل إذا دخل لا يقيمن أحدا من أجل أن يجلس مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال لا يقيمن أحدكم رجلا مكان من مكانه ليجلس فيه ولكن ليتوسعوا وليتفسحوا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالمؤمن إذا جاء ولو كان كبير قومه لا يقيمن رجلا من مكانه ليجلس في مكانه، وإنما نتوسع ونتفسح، أي كل واحد يضع وسعا لأخيه حتى يجلس في مكانه. من الأدب أيها المسلم أنك إذا قمت من مكانك ثم عدت فأنت أحق الناس بهذا المجلس، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم من المجلس ثم عاد إليه فهو أحق به، فهو أحق به. ولو طبقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما احتجنا إلى هذه العمائم التي توضع في الصف الأول، هذا يحجز وهذا يحجز وهذا يحجز خوفا من أن يذهب مكان، حتى أن الناس توسعوا في هذا الباب، فبعضهم قد يحجز مكانا وهو لم يجلس فيه أصلا، لم يجلس فيه أصلا. فعد ذلك بعض أهل العلم أن هذا من المحدثات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الأمر قديم وليس وليد اليوم. ومن الأدب أنك إذا جئت مجلسا لا تتخطى الرقاب، لا تؤذي المسلمين، وإنما احرص أنك تجلس حيث انتهى بك المجلس. روى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن سمرة أن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسنا حيث انتهى بنا، أي المجلس، ما تخطوا الرقاب ولا آذوا المسلمين. لكن يستثنى من ذلك صورة كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على رياض الصالحين قال لو أن الناس جعلوا لك مكانا في صدر المجلس حتى تحكم حتى تقول قولتك وأنت لك كلمة مسموعة عندهم فلا بأس بذلك. واستدل بحديث، والحديث هو في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم والقوم جلوس فأوسعوا له فليجلس، فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم، فإن لم يوسع له فليجد أوسعها مكانا فليجلس فيه. فإذا كان الناس قد جعلوا لك مكانا معينا فلا بأس ولو تخطيت الرقاب، مثلك مثل الخطيب إذا تأخر في مجيئه وليس له كوة أو فتحة يدخل من المقدمة فلا بأس أن يتخطى الرقاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا على أن الرجل إذا أوسع له مكانا ووضع له مكانا أن يجلس فيه. من الأدب أنك لا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما،
جاء في سنن أبي داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية للترمذي: ولا يفرق بين اثنين في المجلس إلا بإذنهما. فلا تفرق بين اثنين إلا بإذن منهما. الإذن إما أن يكون تصريحا وإما أن يكون تلويحا، إما أن تصرح وتستأذنهم صراحة، وإما أن تلوح لهم كأن تقول: أرجو أن لا يكون معكم موضوعا خاصا. فهم مباشرة يجيبوك إن لم يكن معهم موضوع خاص، قالوا لك: لا ليس عندنا شيء، تفضل. فإما تصريحا وإما تلويحا. لكن ماذا يعمل بعضهم؟ بعضهم يضع راحة كفه الأيمن على كتف أحدهم، أي أحد الجليسين، وراحة كفه الأيسر على الجليس الثاني، ثم يأتي لهم بطرفة، ويظن من ذلك إذا ابتسم وضحك أن هذا يعد إذنا له، وهذا ليس بإذن. هذا ليس بإذن، فإنهم ربما ما رغبوا في مجيئك حتى تفرق بينهما. من الأدب أنك إذا جلست مجلسا تحرص على ذكر الله وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من قوم يقومون من مجلس ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وجاء في بعض الروايات: إلا كان عليهم كرة، أي حسرة وندامة. ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله، ما ذكروا الله ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في قيل وقال. وربما تجدهم، وخاصة من يجلسون على قارعة الطريق، مرت امرأة فإذا بهم يخوضون في عرضها، مر رجل أيضا، وهكذا حالهم، فإنهم يتكلمون عن فلانة بل عن شرفها وعن سيرتها، وهم يظنون من ذلك أن الأمر هين، وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. فإذا كان كذلك فينبغي عليك يا عبد الله أن تحرص ألا تقل إلا خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. ولذلك من أمثال العرب التي ذكرها الميداني في مجمع الأمثال قولهم: رب كلمة تقول لصاحبها دعني، رب كلمة تقول لصاحبها دعني. قالوا: أنا رجلا، أو كما ذكر الميداني أن رجلا خرج يتنزه مع الملك، وهذا الرجل كان نديما للملك جليسا له، ثم رأى الملك صخرة ملساء، فقال هذا النديم يقول للملك: ترى إذا ذبح رجل على هذه الصخرة الملساء أين يصل دمه؟ فقال الملك: اذبحوا حتى يرى أين يصل دمه. فذبحوا. فقالت العرب: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. انظر، هذه الكلمة أودت بحياة. وبعض الناس يجلس الساعات في أمور الدنيا، في مشاريع وأعمال ما تسمع منهم ذكرا ولا صلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كله في خوض في أمور الدنيا، وتجده من أحرص الناس في الكلام على هذا الأمر. بل أن بعض الشباب قد توسع وصاروا يتكلمون في أمر الكرة بالساعات الطويلة،
ويقع شد وجد ويقع الخصام وتقع الحماقات في ذلك الموضع، وإذا بهؤلاء جميعا عادوا إلى هذا الأمر، إلى قضية الكرة، بل أن المساجد ما سلمت من ذلك، من هذه الحلقات، حلقات مخصصة للتعليق على كرة القدم وغيرها. هذا من الأدب، على أنك إذا جلست مجلسا احرص على ذكر الله وعلى الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ثوبان وجاء في حديث الأغر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة وجاء 100 مرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بل قال إني لأستغفر في اليوم والليلة 100 مرة. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما ذكر عباده الصالحين وقال إن المسلمين والمسلمات، ثم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عند أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تلقى أجرا عند الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن بشر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك احرص، احرص في مجالستك، احرص في مجالستك أن تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب أنك إذا سمعت منكرا من القول أن تنكره، أن تنكره، ولا ينبغي عليك أن تستمر معه وتخوض مع الخائضين إذا سمعت منكرا من المنكرات. فبعض الأحيان ربما أمر منكر واضح فيها قذف المحصنات وأنت ساكت، أو ذاك يغني أو ذاك يعمل أو ذاك ربما يشغل شيئا فيه من المحرمات، فلا تقر هذا الأمر وإنما أنكره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تنكر هذا المنكر. من الأدب أيها الإخوة أنه تكون أمينا في مجلسك. في بعض الأحيان يجلس الأخ مع أخيه فما يكاد ينفض من المجلس إلا وقد طار خبر أخينا كل مطار، ودار به المجالس يمنة ويسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما المجالس بالأمانة، وقال لا يتجالس قوم إلا بالأمانة. وهناك حديث ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، وهو قول عليه الصلاة والسلام إذا كلمك أخوه، أو بهذا المعنى إذا كلمك أخوك فالتفت يمنة ويسرة فاعلم أنه سر فلا تفشيه. فعلى المسلم أن يكون أمينا في المجلس، بل حتى إذا دخلت بيت أخيك وسمعت صوت زوجته مرتفعا وفي خصام بينها وبين زوجها فلا تطر بالخبر بين الناس. وإذا رأيت أدوات وفرش رث خلق بالي فلا تفشه ولا تخبر الناس، إنما المجالس في الأمانة. من الأدب أيضا أنك لا تجلس بين ظل وشمس، وهذا يحدث عندنا دائما إذا في عز الحر، في عز الحر تجد أن بعضهم يتقي الشمس ويدخل رأسه في ظل، وأما بقية جسده فيرى أن الأمر هين. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا جلس أحدكم فقلصت عنه الشمس فصار نصفه في الظل ونصفه في الشمس فليقم، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الضح، سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إنما هي مقعدة الشيطان، إبليس عليه لعنة الله يجلس على هذه الطريقة نصفه في ظل ونصفه في الشمس.
حتى أن بعض الأطباء قد ذكر ضرر هذا الأمر طبيا، ضرر هذا الأمر طبيا، وإلا نحن ما نعول ذاك التعويل. إن جاءنا الأمر من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا به، سلم به الطب أو لم يسلم به، سلم به الطب أو لم يسلم به. لكن لو جاء منهم شيء فإننا نأخذ به على جهة أننا نذكر من باب أنه يستشهد به، وليس أنه شيئا رئيسا أو أساسيا في ذلك. فقد ذكر بعض الأطباء أن الرجل إذا تعرض للشمس، بعض أعضائه يتعرض للشمس والبعض لا، فلاستمرار هذه العملية يصاب بمرض الفالج، الشلل النصفي، الشلل النصفي. ومن الأدب أيها الإخوة أنه على المرء يعطي الطريق حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لا نبت. قال: إذن فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى. قلنا أن هذا الأمر ألا وهو الجلوس في الطرقات قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوقه، لما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد. قال: إذن فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء الذين يجلسون في الطرقات ينبغي عليهم أن يأخذوا بهذه الحقوق وأن يعملوا بها، يكف الأذى ولا يؤذوا المسلمين، يغض البصر إذا مرت امرأة، ويرد السلام، ورد السلام واجب كفائي إن قام به البعض سقط عن الآخرين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من الأدب أيها الإخوة أنه إذا تناجى اثنان يراعيا الثالث إن كان موجودا، ولا يقول: هذه مسألة خاصة أو عائلية وأنا قد استأذنت من فلان أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث لعل ذلك يحزنه فيصيبه بالحزن والكآبة أنه صار وحيدا بعد أن كان ثالث ثلاثة. وهذا لا ينحصر في هذه الصورة فقط، وإنما يقاس عليها بالذي يكثر من العدد. فلا يتناجى التسعة دون العاشر، ولا الثمانية دون التاسع، وهكذا. فإذا كان لا يجوز تناجي اثنين دون الثالث، فمن باب أولى العدد الأكثر، فإنه يتحسر أكثر وأكثر، بل يظن أن هذا الكلام عليه وأنه أرادوا وقصدوه، فيبقى في نفسه شيء عن ذلك. ثم بعد ذلك أيضا تجد أن التناجي خرج مخرج الغالب، وإلا لو أن اثنين يجيدان اللغة الإنجليزية أو غير ذلك من اللغات من غير لغة العرب، فتكلما بصوت واضح مسموع ليس بصوت خافت، وأنت الثالث لا تعرف هذه اللغة، فهل يدخل في هذا النهي؟ الجواب نعم، لأن العلة من ذلك حزن الجليس، وستقع وقد يظن بكم سوءا. من الأدب أيضا أنه لا نقم للقادم إلا إذا كان مسافرا أو يحتاج إلى القيام إليه، وكذلك لا يحب المرء أن يقام له،
هيبة وتعظيما له. إن كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ويعرف الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله عليه، فما بالك بي وبك؟ فينبغي علينا ألا نحب أننا يقام لنا الناس هيبة وتعظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده في النار، يتخذ مقعدا له في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال بعضهم وهو أحمد شوقي قال: قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل يعارض الكتاب والسنة. وينبغي على المسلم أن يعرف قدره ولا يعارض الكتاب والسنة بأشعاره، فمعارضة الكتاب والسنة خطيرة للغاية. بل قد أخذ العلماء على شوق أبيات أخرى زلت فيها قدم، وهي الإشادة بالخمر والعياذ بالله، ومتى؟ بعد فراغ عبادة من العبادات، بعد الفراغ من عبادة من العبادات من شهر الصيام. قال رمضان: ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أكثره على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. رمضان ولا هاتها يا ساقي، هات الخمر، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، هي مشتاقة إلي وأنا مشتاق لها، نعوذ بالله. هذا الكلام باطل باطل. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. محرم، لا يجوز للمرء أن يشرب الخمر ولا أن يشيد بها. في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن في حديث أنس لعن في الخمر عشرة. إذا كان المرء وصل إلى هذه الدرجة فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه توبة نصوحة. أما إذا كان قد فارق الدنيا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا: إياك إياك أن تحب أن يقوم لك الناس. وهذا هو الحاصل للمدرسين. بعض المدرسين يقول: أنا لن يحترمني الطلاب إلا إذا قاموا لي حتى يعلموا لي الهيبة، وحتى يذعنوا لي، وحتى يسمعوا كلامه، إلى آخر من هذه العلل الباردة. هذا غير صحيح، لأن المدرس إن كانت شخصيته قوية فإنه بمجرد دخوله لا تسمع من الطلبة إلا همسا، ما تسمع منهم صوتا مرتفعا ولا إزعاجا. وكم من مدرس يقوم له الطلاب ويقعد وما زالت الهيشات تحن في الصفوف والفصول. فإذا كان كذلك لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قمت لشخص مواعية من نفسك فلا بأس بذلك. جاء في البخاري في الأدب المفرد وصحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى فاطمة بنته وهي قادمة عليه قام إليها وأقعدها مكانه، وهي رضي الله عنها إذا رأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقوم إليه وتقعده صلى الله عليه وآله وسلم مكانه. فهذا لا بأس، إن قمت بنفسك لا بأس بذلك. أما أنك تقوم لأنك أمرت فلا أنصحك. لكن إذا سأل الطلاب: لو أننا ما قمنا
لا عمل بنا وعمل، فإذا وصلت إلى درجة الضرورة فإن شاء الله ليس عليك بأس، لكن نحن نعاتب المدرسين، نعاتبهم الذين يظنون ويحصرون الاحترام بهذا الباب. أيضا من الأدب أيها الإخوة إلقاء السلام دخولا وخروجا من المجلس، إلقاء السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج، إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخر. والحديث صاحب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذا دخلت قل السلام عليكم، وهذا الحمد لله أغلب الناس يقولنا، لكن والله نعاتب بعض كبار السن عند أن تسلم ما يرد عليك السلام، يقول يا حي وسهلا وغير ذلك من هذه العبارات. ومن حق المسلم على المسلم أن يرد السلام. فإذا دخل المجلس قال السلام عليكم، وإذا خرج فإنه يسلم، يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم، ما يقول مع السلامة ولا يقول يلا، إنما يقول السلام عليكم. وإن كان إلقاء السلام بالإجماع بالإجماع مستحب وليس بواجب، وظاهر الأحاديث على الوجوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. لكن أجمع العلماء كما حكى ذلك القرطبي على أن إلقاء السلام مستحب وليس بواجب، ليس بواجب. نعم أن ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية رأى الوجوب، لكن هو محجوج بالإجماع، هو محجوج بالإجماع. هناك إجماع ذكره القرطبي رحمه الله تعالى عن العلماء أن إلقاء السلام مستحب. وللأسف أن شباب المدن، وإن شاء الله هذه الظاهرة ما وصلت إلى القرى بإذن الله تعالى، وإن كان أهل القرى صاروا يحدون حذو أهل المدن، فصار بعض الشباب الذي لا يحسن من اللغة الإنجليزية وغيرها إلا السلام عليكم بالإنجليزية ومع السلامة كذلك، فبعضهم يلقي بعض هذه الكلمات ولا أحب النطق بها، يلقي بها ثم ينصرف من المجلس. فسبحان الله قد انتهت الكلمات والقواميس من لسانه، فما بقي إلا هذه الكلمات، وهذا ما ينبغي، وإنما ينبغي عليه أن يقول السلام عليكم. فلاحظ الناس يهتمون بالأولى ويفرطون في الفراق عند أن يفارقوا من المجلس، ما يقولون السلام عليكم. هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا من آداب المجالس تنطق بكلمات علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقولها، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انظر على كلمات تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وتحمده الله سبحانه، تحمد الله سبحانه، وتشهد أو تشهد أنه لا شريك لله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تستغفر الله سبحانه وتعالى تتوب إليك. هذا الحديث جاء عن 15 صحابيا، ما صفى إلا عن نذر يسير منهم مثل أبي برزة رضي الله عنه وغيره، فقد صح عنه، وإلا جاء من حديث أبي هريرة وجاء بإسناد ضعيف وغيره. فهذا الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما السبب أن يقولها في آخر المجلس، قال: كفارة لما يكون في المجلس هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي حديث آخر 70 مرة، وكانوا يعدون له استغفار عليه الصلاة والسلام، يستغفر الله سبحانه وتعالى من أول المجلس إلى آخر، ومع هذا عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن تزل لسانه بكلمة هكذا أو هكذا، فكان يأتي بهذه الأفكار. هذا ينبغي أيضا على الناس أن يحفظوا مثل هذه الكلمات. بعض الناس عند أن يقال له احفظ مثل هذه الكلمات سطر سطر ونصف نصف سطر، قال والله أنا ما أستطيع أن أحفظ، لكن الأغاني يحفظها، يحفظ الأغاني، يحفظ الأشعار، كم من أبيات كثيرة يحفظها، مع أن الذكر أسهل وأسهل وأسهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن ميسر والسنة ميسرة والأذكار ميسرة، فما ينبغي عليك أن تفرط في هذا. هذه مجالسنا وهذه آدابها، وينبغي على المسلم أن يحرص على أن يأخذ بمثل هذا. ولذلك نحن نبهنا على أن منها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون فعله محرما، ومنها ما يكون فعله مكروها، ولا بد أن يجتنب هذا الأمر. أما إذا كان غير ذلك فإن الأمر فيه سعة، مثل أن المسلم ينبسط ويتكلم مع أصحابه. كلمة ساعة لك وساعة لربك غلط، من الخطأ بمكان أن نقول كما يقول العوام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة ساعة وساعة، ما وساعة لك وساعة لربك وساعة لقلبك وساعة لربك، لأن الناس فهموا هذا الفهم فهما بعيدا، هذا الفهم الذي فهموه فهما بعيدا. كيف؟ ظنوا أن في هذه الساعة لك أن تعمل ما تشاء، كما أنهم أتوا بمثل من أمثالهم قالوا بعد العشاء افعل ما تشاء، وكأنها آية وكأن هذا حديث، هو ليس بآية ولا حديث. فإذا كان كذلك فينبغي عليك أن تقتصد ولا تكثر. من الأمور أيضا أن المسلم له أن يبيع وأن يبتاع وأن يتكلم عن التجارة، لكن كلامنا كان فيما يتعلق أنك تذكر الله في أثناء حديثك، تذكر الله، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تستغفر. من الأمور أيضا الذي انتبه لها أنه في بعض الأحيان في اجتماع الأهل والأقارب والخلان والأحباب تحدث أمور، الشاب منا يقدم رجلا ويؤخر رجلا. فمثلا، وهذا مر بنا في أنه ينبغي عليك أن تنكر المنكر، في الأعياد عند أن يتزاور الناس فهذا يزور هذا فيفتحون له بعض المنكرات كالتلفاز وغيرها، مسجل أغاني، وهذا يقدم رجلا ويؤخر رجلا إلى أن ينتهي الموعد وتخرج وأنت لم تنطق ببنت شبه، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. والله أيها الإخوة، كم من موعظة أنت تقدم رجلا وتؤخر رجلا، وبعد أن تقولها تجد آذانا صاغية. عظ وذكر وانصح أقاربك، فهؤلاء أحق الناس بالنصيحة والتذكير، وانذر عشيرتك الأقربين، هم الأقربون لك، وإن كان هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنت أحق الناس بأن تعظ أقاربك وأهلك وخلانك، لكن كما قلنا التقصير. أيضا مما يتعلق بهذا بقضية المجالس أن هناك مجالس وإن أعطيت حقها تعد من خوارم المروءة، أماكن أهل البلد يعرفون أن الشاب المستقيم لا يصلح له أن يجلس في هذا المكان، وإن قال أنا سأعمل بهذه الحقوق جميعا، يقال هذا يعد من خوارم المروءة، ابتعد عنه، أن محط شبهة عليك ومحط انتقاد عليك. ومما أيضا يحتاج التنبه له في قضية آداب المجالس وما يتعلق بها أن بعضهم عند أن يجلس في مجلس ويتكلم بكلام ربما يكون كلام في يعني عرض من الأعراض، ويتهم بهذا أنه يشرب الخمر أو هذا كذا أو هذا كذا، أو أن هذا سارق، هذا مرتشي،
ويقول، وهذا والله من باب التنبيه، عند أن يقال له اتق الله، متى رأيته ساق، متى رأيته ارتشى، أخذ رشوة، فيقول أنا لا أخاف وهاتف، أنا أستطيع أن أتكلم أمامه. هذا ليس مسوغا، هذا أمر محرم، غيبة. وقد ذكرت أخاك بما يكره، اغتبت أخاك، فلا يجوز لك أن تنال من عرضه. أيضا مما يتعلق بهذا آداب المجالس، يعني من باب التنبيه والحرص على ذلك، احترام وتقدير الوالدين في المجلس، واحترام وتقدير الكبار في المجلس. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا بد أن تحسن للوالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: واخفض لهما جناح ذل من الرحمة. لا بد من الإحسان، ولا بد من الأدب مع الوالدين في المجلس. إذا جاءك أقارب وأناس، ينبغي أن تجعل الصدارة للوالدين، صدارة الوالدين. مثلا جاء خالك، فجاء جدك، فينبغي أن يكون الرد والكلام من الوالدين. كذلك كبار الذين هم موجودون في المجلس، والدليل على ذلك ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، وابن عمر رضي الله عنه يعرف الجواب، لكن هذا أن في المجلس من هو أكبر منه سنا، لكن لو خول لك الكلام وعطي لك المجال كأن تكون أنت الأعلم وأنت الأدرى بالقضية، أنت شاهد في ذلك، فلا بأس أن تتكلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.